إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نقف مع آية من كتاب الله عز وجل ربما قرأها القارئون وتلاها التالون وصلى بها القائمون، ولكنهم عن تدبر آياتها غافلون. فحري بنا معاشر المسلمين أن نتدبر آيات الله، آيات الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن ما أنزل إلا للتدبر. فالقرآن أنزل لأحكام ثلاثة: لتلاوته وقراءته وتدبره والعمل به، فمن قصر في واحدة منهن ابتعد عن الصراط المستقيم وسلك طريق الغاوين ولم يكن له حظ من كتاب الله عز وجل إلا مجرد قراءة لا يدري بل لا يعقل منها شيئا. أيها الناس، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآية في سورة الحج في آخرها، في آخر السورة، ولكن هل تدبرت معانيها؟ أيها الناس، إن الله جل وعلا خاطب أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. نعم، وهذا من أشرف الخطاب، أن يخاطبنا الله جل وعلا بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فهذه شهادة من الله، فماذا يريد العبد بعد ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا، ما الواجب علينا؟ قال الله عز وجل آمرا عباده: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تأمل في قوله اركعوا واسجدوا. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى: المراد بذلك الصلاة. أمر سبحانه وتعالى عباده بإقامة الصلاة، وإنما خص منها ركنين عظيمين، ألا وهما الركوع والسجود. قال: وذلك لفضلهما وركنيتهما في الصلاة، فإذا سقط ركن الركوع بطلت الصلاة، وإذا سقط ركن السجود بطلت الصلاة. فخص الله جل وعلا هذين الركنين العظيمين لمزيد فضلهما وركنيتهما في الصلاة. قال الله عز وجل: اركعوا واسجدوا. معاشر المسلمين، لو تعلمون ما للركوع والسجود من الفضل عند الله عز وجل لما قام المسلم من ركوعه ولا سجوده. ثبت في الصحيحة عند الإمام الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة. إذا قام العبد، تأمل في هذا الحديث، إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة قال: جيء بذنوبه كلها فوضعت على عاتقه. الذنوب التي نعملها، الأوزار التي نكسبها توضع على عواتقنا ونحن في الصلاة. قال: إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة وضعت ذنوبه كلها، وضعت الذنوب كلها على عاتقه. قال: فإذا ركع أو سجد تساقطت. سبحان الله، كلما ركع العبد سقطت الذنوب، وكلما سجد العبد سقطت الذنوب. إن الأوزار والذنوب توضع على عواتقنا في الصلاة، فكلما ركعنا أو سجدنا سقطت تلك الذنوب. ولذلك خص ربنا جل وعلا هذين الركنين العظيمين بهذا الشرف العظيم، فقال الله سبحانه آمرا عباده: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. أيها الناس عباد الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الركوع والسجود، والله إني لأراكم من وراء ظهري. أقيموا الركوع والسجود، والله إني لأراكم من وراء ظهري. فأمر صلى الله عليه وسلم بإقامة الركوع والسجود، بل ثبت عنه من حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيحة أو صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجزئ صلاة العبد حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لا تجزئ أي لا تقبل، لا تجزئ، والإجزاء هنا بمعنى أنها لا تقبل حتى يقيم ظهره وصلبه في ركوعه وسجوده. فتأمل يا عبد الله، بل جاء أعظم من هذا الحديث، وهو في الصحيحة للعلامة الألباني، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لا يتم إن أتم ركوعها لا يتم سجودها، وإن أتم سجودها لا يتم ركوعها. يا سبحان الله، يصلي 60 سنة من الليل ومن النهار، من الصباح ومن المساء، ومع ذلك لا تقبل الصلاة. ما السبب؟ لماذا؟ تعب واجتهد وحرص على الصلاة في ليله ويومه وليلته أطراف النهار وزلفا من الليل، فلماذا لم تقبل هذه الصلاة؟ قال: إن أتم سجودها لم يتم ركوعها، وإن أتم ركوعها لم يتم سجودها. فهو إما مقصر في عدم إتمام الركوع أو عدم إتمام السجود، فأخل بهذين الأمرين والركنين العظيمين. فيا عباد الله، ليسأل كل واحد منا نفسه: ما حالنا مع الركوع والسجود؟ جاء في حديث المسيء في صلاته أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ف فسلم عليه، فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وأعاد الصلاة، ثم جاء إلى رسول الله فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أعاد الصلاة، ثم رجع إلى النبي فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها، فعلمني، أنا لا أحسن إلا هذه الصلاة فعلمني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بالصلاة العظيمة. إذا كنت قائما فاقرأ سورة الفاتحة ثم ما معك من القرآن، ثم إذا ركعت فاطمئن راكعا، فإذا رفعت فاطمئن قائما، ثم إذا سجدت فاطمئن ساجدا، ثم إذا قمت فاطمئن جالسا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم خلاد بن رافع. يا معاشر المسلمين، يا أمة الإسلام، كم يصلي العباد من الصلوات ولكن ربما ما تقبل هذه الصلاة. نسأل الله العفو والعافية، إننا نصلي بالليل والنهار، ولكن من منا قبلت صلاته ربما لم نتم ركوعها ولا سجودها، نصلي بسرعة عظيمة وكأن ذئبا يلاحقنا أو أسدا خلفنا. فلماذا هذه الصلاة التي نصليها؟ ألسنا بين يدي الله عز وجل؟ لم لا نتأمل؟ لم لا نتدبر؟ لم لا نخشع؟ لما لا نخضع وقد سجدنا لله رب العالمين؟ أيها الناس عباد الله، لما كان الركوع والسجود بهذه المنزلة العظيمة اعتنى به نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن جملة عنايته عليه الصلاة والسلام أنه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وصح الحديث، العلامة الألباني كان يصلي قبل الظهر أربعة، يصلي قبل الظهر أربعة، قال فيطيل القيام ويحسن الركوع والسجود، يحسن الركوع والسجود، لا يستعجل وإنما يطمئن في ركوعه ويطمئن في سجوده، يطمئن في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. بل قد ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ليلة فتوضأ أو فاستاك ثم توضأ ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقرأ حتى انتهى من هذه الآيات، ثم قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين فأطال فيها القيام والركوع والسجود. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بل إنه كما ثبت عند الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود، أي نهي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده. قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. يا من يضع جبهته على الأرض ثم يرفعها لا تتجاوز ثواني، يا من يركع ثم يرفع فلا يتجاوز ذلك ثوان، أين أنت يا عبد الله من تعظيم الرب الكريم في ركوعك وسجودك؟ أين أنت من تعظيم الله في ركوعك؟ تقول سبحان ربي الأعلى فتستشعر هذه الكلمة العظيمة التي خرجت من فيك لله رب العالمين، وأنت تشهد له بالعلو سبحانه وتعالى. فلماذا لا تستشعر هذه الصلاة؟ لما لا تخشع؟ لما لا تطمئن في ركوعك وسجودك؟ بل اعلم يا عبد الله أن العبد إذا سجد لربه سبحانه وتعالى فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي المصطفى والرسول المجتبى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء يا عبد الله. إنك عندما تسجد لله عز وجل أظهرت عجزك وفقرك، أظهرت ذلك وخضوعك لله رب العالمين. فلا ترفع رأسك، فلا ترفع رأسك حتى تدعو ربك أن يزيل كربتك وأن يعافي مريضك وأن يرزقك من حيث لا تحتسب وأن يدفع عنك الكروب ويدفع عنك الكروب والخطوب وكل ما حل بك من النقم. أنت في موطن عظيم، أنت أظهرت العجز والتقصير والتفريط، أنت أظهرت ذلك وخضوعك لرب العالمين. فسجدت هذه الجباه لرب العالمين، فينبغي أن تطمئن في السجود حتى تؤدي هذا الغرض العظيم. ألم تعلموا يا عباد الله بهذه الأدلة التي سردت بين أيدينا أن الركوع والسجود أعظم شيء في الصلاة؟ فاحذروا يا معاشر المسلمين أن تصلوا صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل العبد فينقرها نقر الغراب. سبحان الله، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يخشع فيها. أي صلاة هذه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة التي يفلح العباد فيها هي ما كان العبد خاشعا. فلو خشعت، فلو خشع قلب هذا العبد لخضعت هذه الجوارح لرب العالمين. ولكنه لما كان في تفكير في الدنيا وانغماس فيها دخل فصلى ثم خرج كأنه لم يصلي. أيها الناس عباد الله، ثم قال ربنا جل وعلا: واعبدوا ربكم، واعبدوا ربكم. هنا عم بعد أن خص، فالصلاة تعتبر من العبادات. الصلاة ومنها الركوع والسجود هي من العبادة. فعم سبحانه وتعالى بعد أن خص الصلاة فجاء بالعموم بعد التقييد. نعم، قال: واعبدوا ربكم، وأمر هنا ونبه العباد على أنه لهو الرب العظيم الذي خلق الخلق، فينبغي أن تكون العبادة له، فتخصه بالعبادة، فتخصه بالطاعة. وقد سبق لنا أن تحدثنا عن العبادة في خطبة كاملة، ثم أتبعناها بخطبة أخرى عن فضل العبادة أيام الفتن. فلا حاجة لنا في إعادة ما ذكرناه سالبا، ولكن من باب التعريج أن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا ربكم، فعم بعد أن خص فأمر بالعبادة كلها. والعبادة كما مرت معنا كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. احرص عليها يا عبد الله واجعلها لله، سواء كانت العبادة عبادة قلبية أو عبادة بدنية، فاجعلها لله عز وجل. فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه، كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم. قال الرب عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، بقي أمر وهو آخر الآية، قال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأمر بفعل الخير، والخير كما عرفه العلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى قال: هو اسم جامع لكل عمل يقرب إلى الله تعالى، هو اسم جامع لكل عمل من الأعمال الصالحة يقرب إلى الله عز وجل. هذا هو الخير يا عباد الله، فاحرصوا على الخير، احرصوا على الأعمال الصالحة، احرصوا على بذل المعروف والصدقات، احرصوا على إكرام اليتامى والمساكين، احرصوا على الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين. فهذا هو فعل الخير. فعل الخير ليس بالأمر الهين. النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن صنائع المعروف، قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فلماذا تقاعسنا هذه الأيام وفي الأزمان المتأخرة عن فعل الخير للغير؟ فإن هذا والله شر المستطير. فإن الصحابة الكرام وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون الخير ولا يحتكرونه عن الغير، وإنما يبذلون المعروف للصغير والكبير والذكر والأنثى والشيخ الكبير والولد الصغير. فيا معاشر المسلمين، افعلوا الخير. تأملوا في حديث عظيم جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم، كان رجل ممن كان قبلكم كان يرسل فتيانه في أخذ أمواله من أدانهم، كان يدين الناس، يدين الناس أن يعطيهم مالا دينا، قال: ثم يرسل فتيانه فيوصيهم بوصية عظيمة، قال: أن يمهلوا، أن ينظروا المعسرين وأن يتجوزوا عن الموسرين. وتأملوا في هاتين الكلمتين: أن ينظروا المعسرين، أي من وجدتموه معسرا فماذا؟ فأسقطوا عنه الدين، إما كاملا أو جزئيا كما ذكر شراح الحديث. قال: وأن يتجوزوا عن الموسرين، أي من كان عنده قدرة في دفع الدين يتجوزوا عنه بما أتى، فلا يستقصون في أخذ الدين كاملا، فما أتى منه أخذوه كان قليلا أو كثيرا. وأما من كان معسرا فليسقطوه عنه. كان يوصي فتيانه بهذه الوصية العظيمة. قال: فلما مات قال له من تلقونه يقبضون روحه من الملائكة: هل كان لك خيرا؟ هل عملت خيرا؟ قال: كنت أرسل فتياني، فمن كان معسرا أنظروه، ومن كان موسرا تجاوزوا عنه. قال: فقال الله عز وجل: تجاوزوا عنه، تجاوزوا عن عبدي. انظروا إلى كرم الله عز وجل حينما يفعل العبد الخير يرجو به ربه سبحانه وتعالى. فلماذا يا عباد الله تقاعسنا عن فعل الخير؟ لماذا؟ ما السبب؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كل هذه الأعمال الصالحة من الصلاة إلى فعل الخير، فالأولى في حق الله سبحانه، والثانية في حق المخلوق والإحسان إليه، كل ذلك سبب للفلاح، والفلاح كما قال أهل التفسير الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمطلوب الجنة والمرهوب النار. فاللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا ممن يفعلون الخيرات ويحافظون على الصلوات ويطيعون ربهم في الظاهر والباطن في السر والعلن، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمجوس والرافضة يا قوي يا عزيز، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين المرابطين في سبيلك في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.